بودكاست سياق، الحكاية والطريق إليها. تحياتي وأهلا وسهلا بكم إلى بودكاست سياق. في هذه الحلقة سنتحدث بالدرجة الأولى عن كورونا والعجز العالمي عن مواجهة هذا الفيروس غير المرئي، الخسائر الاقتصادية العالمية التي بحسب صندوق النقد الدولي ستتخطى 9 تريليون دولار. نتحدث عن تريليون وليس مليار وليس مليون، تريليون يعني 1000 مليار دولار، 9000 مليار دولار من الخسائر، أي ما يوازي تقريبا اقتصاد الصين وألمانيا معا. ماذا يحدث في العالم؟ هل نحن أمام مرحلة جديدة؟ هل سنعتاد على حياة جديدة؟ أيضا من جهة ثانية، ما الذي يساهم في ما يحدث اليوم؟ هل ما يعرف بالعولمة المقيدة والتي تحدث عنها الباحث هنري فارل وأيضا زميله الدكتور الجامعي نيومان، هل كلاهما تحدث عن هذا الموضوع والذي وصفاه يوما ما بالاعتماد المسلح، تسليح الاعتماد؟ يعني دولة تعتمد على دولة أخرى، تقوم الدولة التي لديها هذه القدرة على توريد مثلا نفط أو السماح بتوريد النفط، أو لديها سيطرة على الاقتصاد العالمي من خلال المصارف ومن خلال عمليات التحويل. نتحدثون عن الولايات المتحدة الأمريكية مثلا، هل تستطيع تحويل هذه القدرة إلى سلاح؟ هناك طبعا نظرية كاملة حول هذا الموضوع، هذه النظرية سميت عندما يعني أطلقت بتسليح الاعتماد، لكن لاحقا أعيد تسميتها إلى العولمة المقيدة أو chained globalization بعدما كانت weaponized interdependence. ما علاقة هذا الأمر بكورونا اليوم، وكيف يتفاعل الكوكب مع ما يحدث من خلال هذه السياقات؟ يعني اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرى ارتباط كورونا بالاقتصاد بفوزه في الانتخابات في 22 نوفمبر القادم، ولذلك فهو يتفاعل بشكل منفعل مع هذه الحالة. منذ البداية بدأت جائحة كورونا، وقبل أن تعلن كوباء بدأت في الصين، انتقلت إلى إيران، بدأت طبعا تنتقل من مكان إلى آخر، كانت موجودة في كوريا أيضا. الرئيس الأمريكي تعامل مع الموضوع على أنه فيروس صيني وأن الولايات المتحدة الأمريكية لا علاقة لها بالموضوع. لاحقا بدأ يتعامل الموضوع على أنه مؤامرة لإسقاطه في الانتخابات. لاحقا قام بعملية مقاربة على قاعدة أن الإنفلونزا يقتل أكثر، وبالتالي ليس هناك من حاجة للتحرك بشكل كبير أو للرعب بشكل كبير، وبدأت الأمور تتدحرج تدريجيا حتى وصلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الشكل التي هي عليه، بحيث أن الولايات المتحدة الأمريكية هي اليوم الدولة الأولى في العالم في أعداد القتلى وفي الوفيات وأيضا في أعداد الإصابات. نتحدث عن تقريبا أكثر من 600,000 إصابة في الولايات المتحدة الأمريكية، إذا لم أكن مخطئا بحسب الأرقام الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز. أكثر من 600,000 إصابة في الولايات المتحدة الأمريكية، وعدد الوفيات أيضا ضخم جدا، يقارب 30,000 في الوقت الذي بات عدد الإصابات في العالم يتخطى 2,000,000، وعدد الوفيات أكثر من 130,000. إذن الرئيس الأمريكي في حالة دفاع يعتبر نفسه، ولذلك فهو ينفعل على كبير الأطباء أو كبير المستشارين الطبيين دكتور فاوتشي، بمجرد أن ينتقد الوصفة على الهواء التي قام بها ترامب باستخدام الكلوروكوين للناس. طبعا فاوتشي قال لا يمكن أن نقوم بعملية وصفة على الهواء بهذا الشكل. ترامب شعر بنوع من الاستفزاز من هذا الموضوع، يريد الجميع أن يكونوا معه على نفس الصفحة وأن يتعاملوا بعقليته. لذلك في اليوم التالي قام بإعادة تغريد لتغريدة تطالب بطرد كبير المستشارين توبين، هذا الرجل الذي يعني على مدى عدة ولايات رئاسية لأكثر من رئيس كان موجودا هناك وكان له دور كبير في العديد من الاستحقاقات الطبية التي واجهت الولايات المتحدة الأمريكية. لا يقدر هذا الموضوع الرئيس ترامب، لأنه يرى يوم الانتخابات القادم في 22 نوفمبر هو يعني الشيء الرئيسي الذي يجب أن يعمل لأجله. ولأن كورونا مرتبطة بالاقتصاد، ولأن الاقتصاد هو الأداة الرئيسية التي كان يعول عليها ترامب من أجل الانتصار، لأنه هذا هو الشيء الذي يستطيع أن يبيعه، يستطيع أن يروج له، يستطيع أن يدعم الحملة الانتخابية التي لديه بالقول أنه استطاع أن يحيي الاقتصاد الأمريكي. هناك أعداد وظائف أكثر، هناك بطالة أقل، هناك نمو اقتصادي، هناك هناك هناك. فبناء على ذلك فكورونا يدمر كل شيء. يعني بين كورونا وكورونا قد تختلف بعض الحروف، لكن في نهاية المطاف تؤدي الرسالة. إذن نعود لما كنا نتحدث عنها. الرئيس الأمريكي في نهاية المطاف يريد أن يعني يواجه هذه الحالة. كيف يواجه هذه الحالة؟ يستمر في عملية التعويل على إمكانيات الولايات المتحدة الأمريكية مثلا اليوم، ويقوم بوقف الدعم لمنظمة الصحة العالمية، المنظمة الرئيسية التي تواجه جائحة كورونا في العالم، هي التي تساعد الدول، هي التي تقوم بعملية تنسيق المواجهة، هي التي تقوم بتنظيم عملية الاختبارات، توزيع العدة الخاصة بالكشف عن الوباء. إذن اليوم دونالد ترامب لأنه يشعر بأن هذه المنظمة لا تقوم بما يراه مناسبا في عملية انتقاد الصين، في الوقت الذي يشيد كان هو في الصين وبأداء الصين تجاه كورونا، يقوم الآن بوقف المساعدة الأمريكية، والتي هي مساعدة كانت تقدر في العام 2019 ب 400 مليون دولار، وقبل ذلك 2016-2017 بحوالي مليار دولار سنويا. نتحدث عن منظمة تدير مشاريع لمواجهة الإيبولا، اليوم كورونا، شلل الأطفال، أمراض عديدة في كل مكان، لقاحات، توزيع أدوية، توزيع تجهيزات، مساعدة دول فقيرة، حاضرة في معظم أنحاء العالم، لا سيما في الدول النامية والدول يعني الأقل حظا في هذا العالم. هنا ربما نستطيع أن نعود إلى ما كنا نتحدث عنه في البداية، وهو عملية تسليح الاعتماد. ترامب يحاول أن يستغل اعتماد المنظمة، منظمة الصحة العالمية، على الدعم الأمريكي من أجل أن يمرر سياساته من خلال الضغط على هذه المنظمة لتقوم بالتالي بإحراج الصين. وطبعا هناك الكثير من الانتقادات للمنظمة كانت خلال الفترة الماضية لكونها تتعامل مع كل الدول الأعضاء فيها، لا سيما الدول التي تساعدها بشكل جيد، بشكل يعني فيه كثير من التحفظ، بحيث تفضل ألا تنتقد، تفضل ألا ترفع الصوت، لأنها في نهاية المطاف تضع أمام أعينها هدفا محددا تريد أن تطبقه. بالعودة إلى النظرية التي تحدثنا عنها، نظرية الاعتماد أو تسليح الاعتماد، أو ما عرف لاحقا بنظرية العولمة المقيدة، الأكاديميان هنري فارل وأبراهام نيومان وضعا هذه النظرية في مقالة في فورين أفيرز. لاحقا عدا عملية التسمية إلى العولمة المقيدة، وهي تقوم على مبدأ جديد في العلاقات الدولية، وهو تصنيف قدرة الدول بحسب حجم سيطرتها وتحكمها بممرات الاقتصاد والاتصال. يعني مثلا سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على بوابات الاقتصاد العالمي من خلال التحويلات المالية، شبكة الإنترنت، القدرة الواسعة على فرض العقوبات على الدول والشركات، قطاع المعلوماتية العالمي. وهنا يعني نستذكر دخول الصين على هذه الموجة من خلال هواوي وشبكة الجيل الخامس للإنترنت، وهو الأمر الذي أدى إلى اشتباك حقيقي بين أمريكا والصين، ودفع بالرئيس الأمريكي في مكان ما إلى وقف عمل هواوي في أمريكا. وهنا نستطيع أن نرى كيف هي عملية تسليح الاعتماد. شبكة هواوي في نهاية المطاف تعتمد على أنظمة تشغيل أندرويد، وطبعا معظم سكان الأرض يستخدمون تطبيقات أمريكية تطلقها شركتي جوجل وفيسبوك، مثلا فيسبوك، إنستغرام، واتساب، أو على مستوى جوجل محركات البحث جوجل مابس، جوجل دوكس، أو مثلا أيضا أندرويد بحد ذاته نظام التشغيل. وقف هذه التطبيقات على أجهزة هواوي تجعلها أجهزة بدون نفع، يعني لن تستطيع أن، اللهم إلا إذا استطاعت الشركة تقديم البرنامج الخاص بها أو المشغل الخاص بها. وسعلينا أن ننتظر أن ينتشر هذا المشغل نظام التشغيل، وأن تستطيع الصين مثلا أن تنشر تطبيقات خاصة بها حول العالم، مع وجود الكثير من الشكوك حول العالم أصلا في يعني الاعتماد على هكذا تطبيقات بسبب مسألة الأمن والأمان، والتي هي طبعا غائبة أصلا في كل التطبيقات التي نستخدمها في الأصل. إذن في نهاية المطاف حصلت التسوية، لا ندري ما هو حجم التسوية التي جرت، لكن حصلت التسوية وعادت هواوي إلى السوق الأمريكية، وبالتالي التسليح الاعتماد هنا كان له دور كبير في ذلك. خلاصة المفهوم هنا أن في هذا الزمن ما يفيد حقا وليس عدد القنابل النووية والرؤوس الباليستية، إنما القدرة على تعطيل مصالح الآخرين. مثال آخر على ذلك السيطرة على المضائق والقدرة على تعطيل مرور النفط، التحكم بإمدادات الغاز إلى أوروبا كما هو في حالة روسيا، أيضا تهديد واشنطن للشركات الأوروبية بعواقب اقتصادية ضخمة في حال عدم التزامها بالعقوبات المفروضة على إيران، عزل الاتحاد الأوروبي في المواجهة بسبب غياب قدرة الردع لديه، وهو ما بدأ يؤدي تدريجيا إلى شعور أوروبي بالعجز، عبر عنه مؤخرا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي. العالم الذي نعيش فيه هو أكثر تعقيدا اليوم من عالم القرن العشرين والحرب الباردة على ما يبدو. الاستعباد الحرفي قد يكون بدون سلاسل وقيود، إنما من خلال القدرة على الخنق بضغطة زر، مثلا تحويل تويتر إلى قناة اتصال سياسي. اليوم كل الزعماء في العالم يستخدمون تويتر، كل الصحفيين في العالم يستخدمون تويتر، وسائل الإعلام تستخدم تويتر. تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتحويل تويتر في لحظة ما إلى سلاح، هذا الذي حدث قبل فترة. حتى الآن لم تنصاع تويتر للضغوطات الأمريكية، لكن مثلا أحد النواب البارزين في الحزب الجمهوري كان يطالب تويتر بحظر الحسابات التي لشخصيات من دول تعتبرها الولايات المتحدة الأمريكية دول معادية، وتحدث بدرجة أولى عن إيران. إذا ما كان، وطبعا هدد بفرض عقوبات على شركة تويتر. تويتر لم تنصاع في تلك اللحظة، لكن لا ندري ماذا قد يحدث لاحقا. أن تويتر في العام 2009 مثلا قبلت بتأجيل عملية الصيانة لسيرفراتها لخوادمها بطلب من الرئيس الأمريكي باراك أوباما حينها، في الوقت الذي كانت تشتعل فيه الانتفاضة الخضراء في إيران. فإذا هناك إمكانية للاستفادة والتسييس من خلال هذه المؤسسة. على كل الأحوال المسألة إذن كما قلنا ليست إلا اعتماد وتسليح لهذه القدرات، لكن الاكثار في استخدام هكذا أسلحة قد يؤدي في حال وجود دول قادرة على ذلك إلى خلق شبكات موازية لتلك التي تسيطر عليها الولايات المتحدة الأمريكية. يعني مثلا اليوم أوروبا تعمل على منظومة تسمى إنستكس، وهي للعلاقة مع إيران فيما يتعلق بموضوع التجارة العالمية، لا سيما تحديدا اليوم في إطار التبادل الإنساني كما سموه، لكن هذا الأمر قد يكبر أكثر من ذلك في حال شعرت أوروبا بالمزيد من الضغط. أمريكا باختصار يعني إذا وضعنا كل هذا المشهد جانبا، هي لا تعتمد على بيبسي وكوكاكولا وكنتاكي وستاربكس وشركات السيارات في صناعة نفوذها، صحيح أنها قوية أيضا ولديها أسلحة، لكن التعويل الرئيسي لديها اليوم أنها صاحبة الدولار، وأنها تسيطر على السويفت كود، وأنها محورية في قطاع الاتصالات العالمي، ولديها مايكروسوفت وأبل وجوجل وتويتر وفيسبوك، وهذا هو الذي يصنع النفوذ الحقيقي للولايات المتحدة الأمريكية في العالم.
آهای خبردار، مستی آشیار، خوابی یا بیدار، خوابی یا بیدار،
استمعنا إلى أغنية للفنان الإيراني مايون شجريان بعنوان أهاي خبردار، والسبب في ذلك أننا سنغوص قليلا في كتاب للمفكر الإيراني المعروف حميد دباشي بعنوان بيرسوفيليا، وهو يتحدث فيه عن التفاعل ما بين الغرب وإيران، التفاعل الثقافي ما بين الغرب وإيران، و تأثير الثقافة الفارسية على الكثير من المفكرين والشعراء والفلاسفة وحتى الموسيقيين الغربيين. في هذا الكتاب الذي نشره دباشي في العام 2015 استعراض لمرحلة طويلة تمتد إلى العصر الإنجيلي كما يسميه، يتحدث أيضا عن مجموعة من الأسماء المعروفة في الثقافة الغربية، يتحدث عن نيتشه، يتحدث عن جوته، يتحدث عن موزار الموسيقار المعروف، وتأثر هؤلاء بزردشت، بحافظ الشيرازي، وكيف أن هذا التأثير أدى إلى أعمال مهمة لهم، كتابة نيتشه لي هكذا تكلم زرادشت واحد منها، واللافت بالنسبة لي كان على الأقل تأليف موزار لمقطوعة الناي السحري متأثرا بحالة زرادشت. لا دعني قرأت الكتاب بأكمله، إنما قرأت بعض المقتطفات، لكنه كتاب بما قرأت منه لافت ومثير للانتباه. لكني قرأت من قبل كتاب آخر لحميد دباشي الذي طبعا لديه الكثير من الكتب، تقريبا كل عام لديه كتاب جديد عن إيران. الكتاب الذي قرأت له مؤخرا هو إيران Without Borders أو إيران بدون حدود، وهو يأخذنا في رحلة ثقافية اجتماعية سياسية تاريخية في بلاده، يتحدث عن مجموعة من العوامل التي أثرت في صناعة ثقافة هذا البلد الحديثة، في صناعة السياسة في هذا البلد، في صناعة الفن في هذا البلد. واحدة من القصص التي يرويها قصة إدمان الشاه الإيراني ناصر الدين شاه قاجار الذي كان يحكم خلال القرن التاسع عشر، إدمانه على السفر والتعرف على الثقافات الأخرى، وتأثره بمشهد الكاميرا، للمرة الأولى يرى فيها كاميرا، وأصر على الاتيان بكاميرا إلى إيران، وكيف أن هذا يعني هذه الحادثة أدت إلى تسريع في تأسيس السينما في إيران، وكيف أصبح يعني لدى إيران صناعة سينما متطورة بناء على هذه الحادثة. طبعا
هناك الكثير من الصور لناصر الدين شاه قاجار يمكن مشاهدتها من خلال الانترنت له ولبناته ولزوجاته. كان فعلا مدمنا على أخذ الصور، وكان يدعو الناس للمجيء إلى قصره أيضا لأخذ الصور. هذه الكاميرا، وهي الكاميرا الأولى التي دخلت إيران، لا زالت موجودة حتى الآن في واحد من متاحف طهران، ويمكن الاطلاع عليها. على كل أحوال كانت هذه رحلة سريعة في هذا الكتاب، لكنها كانت حلقة طويلة من سياق. أتمنى أن لا أكون قد كنت مملا جدا، يعني مملا بعض الشيء. على كل الأحوال إذا ما كانت لدى من استطاعوا أن يصمدوا حتى النهاية أفكار للنقاش فيها والحديث، أرجو إرسالها لي عبر تويتر أو عبر الفيسبوك، على كل وسائل التواصل الاجتماعي التي لي عليها حضور. على كل الأحوال شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء.